الحمد لله مكرمنا بالبيان والإرشاد إلى مسلك الحق والهدى والرشاد على يد ولسان خير العباد عبده المصطفى محمد سيد أهل المحبة والوداد. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وأصحابه والمقتدين به والمنسوبين إليه والمهتدين بهديه والمقتفين أثره وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إننا قرأنا في سير موالي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رأينا توفيق الله لهم في هذه التغييرات الموجودة في الحياة ومنح إياهم وإلهامه أن يتبعوا حبيبه وأن يخدموا صفيه وأن يكونوا في خير ما يرضى به عن عباده. فكان منهم الموالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا ذكر سيدنا أنس وشكران هذا عليه الرضوان، وكذلك ذكر سيدنا يسار الراعي ورباح الأسود وأنجشه، وآخر من تحدثنا عنه أبو مويهبة، وكلهم ساقتهم الأقدار بالفضل من الغفار لخدمة النبي المختار والوقوع في ملكه، ثم اعتاقوا إياهم فكانوا مواليه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وناتي إلى مولى من مواليه، أكثر أهل السيرة على أن اسمه طهمان، ويقول بعضهم ذكوان، ويقول بعضهم مهران، والأكثر على أن اسمه طهمان عليه رضوان الله. كان من موالي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيه روى لنا حديثا عن الموالي منه صلى الله عليه وسلم عنه فيما روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني. ومع العطاء بن سيف قال: أوصي إلي بشيء لبني هاشم. يقول: فأتيت أبا جعفر بالمدينة، قال: لا أدلك على امرأة منا من ولد علي؟ فبعثني إلى امرأة منهم ابنة لعلي عجوز كبيرة، وهي أم كلثوم بنت علي، والتي كانت زوجة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقالت: حدثني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان. أيوه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم، وإن مولى القوم من أنفسهم. فهذا فيما جاء عن طهمان مروي، وهو من موالي المصطفى، وروى الحديث في أن مولى القوم منهم. ولذا اشترط عندنا الشافعية في الزكاة أن لا تعطى لهاشمي ولا لمطلبي ولا لمولى لهما، لمولى لهاشم. فموالي بني هاشم وموالي بني المطلب ممنوعين أيضا من أخذ الزكاة، فإن لهم موارد أخرى. مولى القوم منهم، يقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وإذا تعرض هؤلاء الموالي للدخول في القوم فإن من صدق ولاؤه موالاته ومحبته فهو من القوم الذين والاهم في الله، وكذلك من باب أولى. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. الله أكبر. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خرج عن كل العصبيات والأهوى والشهوات وصار مواليا لله ورسول المؤمنين، ما يتصرف وينطلق إلا فيما فيه رضا الله ومصلحة العباد المؤمنين، لا يقدم عليك شيء، بشره أنه يكون من حزب الله ومن الغالبين، هذا يكون من حزب الله لأنه تخلى عن شر نفسه وإرادة غير وجه ربه جل جلاله، فصار مواليا لله ورسوله وللمؤمنين. وما يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم البشروا أنه يكون من حزب الله وأن يكون من الغالبين، الغلب لهم المرجع لهم وليصبر، فربما اعتكرت الأمور وربما جاءت ظروف وأوضاع فليصبر ولا يضجر ولا يتردد ولا يشك في الأمر ويصدق، فتات العاقبة أن يكون هؤلاء هم الغالبون وهم المنصورون. كذلك سيدنا عبيد، عبيد مولى رسول الله من موالي الحبيب صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وهو الذي روى لنا الحديث الذي فيه العبرة والعظة من خطر الغيبة وبطلان الصوم معنويا بها، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في نزع طعامه وشرابه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفث ولا يصخب ولا يفسك، فإن امرؤ شاتمه وقتله فليقول إني صائم. روى لنا هذا الحديث وجاء بأسانيد فيها المقبول، وعبيد يروي، عبيد مولى المصطفى يروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، يعني تغتابان يذكرون فلان فلان يذكرون عيوب الناس، يتكلمون عن الناس يذكرون عيوب الناس، تنظر هذا خصلة قبيحة يستسهل بها كثير من المسلمين وليست سهلة، ويستهين بها كثير من المسلمين وليست بهينة، إن الغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالحذر من ذكر عيوب الناس والتفكه بأعراض عباد الله تبارك وتعالى. فجاء رجل صلى الله عليه وسلم ها هنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن تموتا من العطش، أن يريد يأذن لهم في الفطر، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم سكت، ثم عاد وراه قال بالهاجرة، وقت الهجيرة في الظهر وشدة الحر، قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا وكادتا أن تموتا، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بهما، فجاءت فدعا بطست أو قدح وقال لأحدهما قيئي، وتعجبوا ذل الصائمات مات إيش قيئي يعني، فقاءت الأولى لما خرجت من جوفها قيح ودم وصديد حتى ملأت نصف القدح، قالوا الأخرى قيئي، فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عن الخبز وأفطرتا على الحرام، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، فاستتابهما صاصم توبهما وزجرهما عن ذلك، وأظهر هذه المعجزة في إبراز الأمر المعنوي من لحوم الناس والأكل بالغيبة حتى ملأت هذه نصف القدح وملأت باقيه الأخرى والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يروي هذا الحديث سيدنا عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لا إله إلا الله، كما يروي لنا أيضا فيما روى الإمام أحمد في مسنده أنه سئل لا إله إلا الله هل علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة، يقول إيش الذي انتهى إلى علمك من النبي يحث ويرغب شيء من الصلوات غير غير الفرائض أكثر شيء إيش كان يحث عليه؟ قال نعم بين المغرب والعشاء، أن يحب الصلاة بين المغرب والعشاء. وفيها ورد الحديث من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن عدلنا له بعبادة 10 سنة صيامها وقيامها، صلاة 6 ركعات بعد المغرب. فينويها كثير من صلاة الأوابين، فإن الصلاة بين العشاءين تسمى صلاة الأوابين، كمثل صلاة الضحى في النهار تسمى صلاة الأوابين. وهكذا حفظ سيدنا عبيد عن رسول الله أن من أعظم ما يهتم به من الصلوات بعد المكتوبات صلاة بين العشاءين، وقد يصلي بعض الليالي صلى الله عليه وسلم إلى وقت العشاء. وقالوا أيضا في صلاة الأوابين أن أكثرها 20 ركعة، أن أكثرها 20 ركعة، وأقلها ركعتان، والأوسط 6 ركعات. وفي هذا الحديث، وفي هذا قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع هو فيما بين المغرب والعشاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا الوقت وقت التجافي عن المضاجع، وقت الدعاء خوفا وطمعا. وبذلك قال سيدنا الإمام العيدروس الكنوز، كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. وقال بعض أهل العلم والصلاح والنور من العفيف من الهجرين، يقول لأن يستقبلني أحد بشعلة من نار في وجهي أحب إلي من أن يذكر لي الدنيا ويكلمني بكلام الدنيا فيما بين المغرب والعشاء. فأحسن شعلة من نار ولا كلام في الدنيا بين المغرب والعشاء، لما ذاق سر هذا الوقت وفضله. وعليه حمل جماعة من المفسرين قول الله تعالى إن ناشئة الليل، أي بداية نشوئه، وهي ما بين المغرب والعشاء بداية الليل، إن ناشئة شيء أشد وطئا، في قراءة وطئا يواطئ القلب فيها اللسان، يحضر فيها القلب ويواطئ اللسان، وأقوم قيلة يستقيم القول فيها في الدعاء والتضرع والابتهال، فهي ما بين المغرب والعشاء، وهي أيضا في آخر الليل ناشئة الليل. إن ناشئة الليل شد وطئا أقوم قيلة، وفي ذلك حرص الصالحون على عمارة هذا الوقت. وتساهل الناس اليوم من المسلمين في أكثر الأماكن، وإلا عامة مدن المسلمين الكبيرة كانت معمورة بين المغرب والعشاء بما بين القرآن والذكر والعلم في المساجد وأماكن العبادة ودور العبادة. وما كان في أكثر بلاد المسلمين يفتح سوق بين المغرب والعشاء، ما كان لا في الحرمين ولا في اليمن ولا في الشام ولا في مصر ولا في المغرب، ما كانت تفتح الأسواق بين المغرب والعشاء، وكان الناس يعظمون هذا الوقت. وأهل التجارة من أصحاب الدكاكين وغيرهم معتكفون في المساجد بين المغرب والعشاء، وإن كانوا في بلد مدينة كبيرة يحتاجون إلى شيء فبعد صلاة العشاء قد يفتحون. وكان إلى وقت يذكره الحبيب علي المشهور عليه رحمة الله تعالى أن ما كان من دكان يفتح بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء إلا دكان أو دكانين لمدة نصف ساعة بعد العشاء تبقى مفتوحة لمن كان من أهل البيوت ما عنده شيء من حاجات عشاءه، يأتي يحصل الدكان هذا الدكانين من نصف ساعة بعد صلاة العشاء، ثم لا تجد أحدا في السوق، لكنك تجد في آخر الليل الناس في المساجد كثير. وكان هذه برمجة وترتيب حسن متناسب مع القرآن والسنة النبوية، ثم أثروا على الناس في أوقاتهم وبرمجتهم، فصاروا بين المغرب والعشاء في الملاهي وفي الأسواق وفي ما بعد العشاء في السهرات والسمرات، إليكم برنامج السهرة هذه الليلة يقولون ويعطونهم منها الخرابيط حقهم والكلمان الفارغة اللي ما يخرج منها صاحبها بنتيجة ولا بفائدة ولا بمعرفة ولا بنور. ويسهر في غير الخير، ثم ينبطح كالثور في آخر الليل، ولا قيام آخر الليل ولا صلاة جماعة ولا حوف. من برمجهم هكذا ورضوهم، هم رضوا يتبرمجوا هكذا، وقد كانت مدن المسلمين ما بهذا البرنامج، وكان برنامجهم قائم على إشارات القرآن والسنة الشريفة وهدي السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كنا نعهد إلى أيام صغرنا في البلدة أن من أراد يختفي بشيء يمر به في شوارع البلد، فبين المرب لشاء يمر، إذا معه في بضاعة بيوصلها إلى مكان، وإلا عندهم كان العذارة تريد أن تذهب إلى عند أحد من قرابتها لحاجة ومناسبة، خرجوها بعد المغرب، ما تصادف أحد في الطريق، ما يصادفون أحد أبدا، لا في الشارع لا جالس ولا مار، الناس وسط المساجد والبيوت، خلاص العجائز والنساء والأطفال في الديار، وعامة الرجال في المساجد، في الشارع ما أحد، في السوق ما أحد، ما كان أحد في البلد، تمر من طرف البلد إلى طرفها، من أندر نادر تصادف واحد مار، وإلا ما تحصل حد فيها، فهو وقت ستر كنا نعهد هذا. أما الآن فعلى الدكك وفي الدكاكين وأمام الشاشات جالسين بين المغرب والعشاء، والمسجد جنبهم، لكن يقول لكن يقولون كما قال دع المساجد للعباد تسكنها، يخلون المساجد عياذ بالله ولا يحبونها ولا يعقدون فيها، ويوثرون أماكن أخرى على هذا الوقت الشريف الذي بلغ من اهتمام أهل الخير فيه أن أحد التجار دعا علوي المشهور كان فقد كيسا فيه رأس ماله، وبقوا يبحثون عنه، في ليلة حصله ولده قبيل المغرب، خرج صلى المغرب وجاء كلم والده قال حصلنا الكيس، قال يا ولدي ما حصلت وقت تذكر لي فيه الدنيا إلا هذا الوقت بين المغرب والعشاء، هيا عليك أدب الحين، بين بغربك من عندنا، كانت التغريب والخروج من البلد صعب شاق على الناس، قال سنة بنسفرك ما عاد نشوف وجهك لأنك معظم الدنيا، تذكرها لي بين المغرب والعشاء، خلينا نحن نحزب ونقرأ الراتب ونصلي العشاء جماعة نرجع للبيت، وقل لي حصلنا الكيس ليه الحين تجي في هذا الوقت، سفره سنة كاملة أدب له، بعد سنة رجع للبلاد ما عاد يتكلم من المغرب بشيء، سفر من أجل هذا. إلى هذا المستوى بلغت التربية. فإن الآن الشيوخ حقهم والموجهين يا نصراني يا فاجر يا ملحد يا غير مسلية استقى منه أفكاره وتصوره عن الحياة منه بواسطة برنامج وإلى مسلسل وإلى شريط وإلى ورح، لا شيخه نبي ولا ولي ولا صالح، ولا استقى من ما أسرار الوحي تصوره عن مهماته وواجباته في الحياة واستعداده لما بعدها. كذلك يروي سيدنا عبيد بن عبد الغفار، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عبيد بن عبد الغفار يروي ما روى أبو نعيم في الكتاب الحلية، ففي كتابه اسمه معرفة الصحابة كتاب، قال عن ثابت البناني عن عبيد بن الغفار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا تجرأ الناس ونالوا من أصحابي شيء فابعدوا عن هذا المسلك وأمسكوا واعرفوا قدرهم، أصحاب من هم، أصحاب من هم، خلاص يكفيك أنه صاحب نبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب المروءة من الناس والشهامة يغار على أصحابه، وكثير من الناس لو أنت ذكرت أصحابهم بسوء بيزعلون عليك، بغيت أن أذكر أصحاب نبي بسوء، أنت أصحابك أزعلك من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل أنت أغير وأحسن مروءة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تغار على أصحابك وهو ما يغار على أصحابه، تدافع عن أصحابك وهو ما يدافع عن أصحابه، تقوم مع أصحابك وهم يقوم مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا إله إلا الله. ومن موالي نبينا صلى الله عليه وسلم مولى يقال له حنين، جد إبراهيم بن عبد الله بن حنين كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيدنا حنين، وكان قد يتولى وضوءه صلى الله عليه وسلم يده، وإذا فرغ النبي خرج بفضلة الوضوء إلى أصحابه، فمنهم من يشرب منه ومنهم من يتمسح به هكذا. وكان هذا حالهم، فمن شهدهم يقول هؤلاء صوفية كبار مبالغين جدا، قالت متبركين يشلون الماء اللي توضى به النبي صلى الله عليه وسلم ويتسابقون هكذا عليه، منهم من يشربه ومنهم من يتمسح به. ها؟ بل جاءنا في البخاري فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بللي صاحبي فتمسح به رضي الله عنه. فجاء في رواية ابن كثير في سيرته عن حنين هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام أخذ الوضوء حق النبي صلى الله عليه وسلم واحتبسوا عنده، ما خرجوا للناس، حطوا في جرة له زير من الخزف حطوه. طيب شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله شوف هذا صاحبك حنين ذا مولى قاعد شلل ماله أعطانا احنا شيء منه. فقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع به؟ قال أدخره عندي أشربه يا رسول الله، ذلك كل مرة أعطيهم يأخذون ويشلون، ما لي شيء، مرة أنا خبيته عندي أنا بأشربه، أدخره عندي أشربه يا رسول الله. قال عليه السلام هل رأيتم غلاما أحصى ما أحصى هذا عليه الرضوان؟ وأقره على ذلك، قال هذا لو بيعطيكم شيء ثاني. فأقرهم كلهم وما قال ايش ذا المبالغه وايش كذا وليش تخبي عندك وتشربه، ولا ليش هؤلاء عدم يشتكون يبغون الماء الذي توضا به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفي كثير من الاسفار كان سيدنا بلال الى غزوه الى الى الى, إلى حجه الوداع، وكان سيدنا بلال يدخل معه الى خيمه النبي لإناءين، اناء في ماء واناء ثاني فاضي يصب الماء فيه، فيصب الماء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عليه الصلاة والسلام، إذا كمل وضوء خرج بالإناء واللي حوالي خيمته صلى الله عليه وسلم من أصحابه يقبلون عليه ويأخذون كله يتمسحون به وهكذا. ثم بعد أن يصلي صلى الله عليه وسلم النافلة في بيته يخرج إليهم فيقيم الصلاة سيدنا بلال عليه الرضوان، وبالك أنه نصب خيمته عام حجة الوداع كما نصبها في أيام فتح مكة في زرود قريبا من الحجون يشرف على قبر السيدة خديجة رضي الله تعالى، فنصب خيمته هناك، فكان جالسا كلما رأى الناس أقبلوا منهم ألوف من أجل يحجوا معه ترك البيت والزحمة لأنه بقي هناك بتجمعون كلهم بتكثر الزحمة في المسجد وعلى الطواف وبيشق على الناس، فانتحى إلى ناحية مكة وجلس هناك يصلي بأصحابه الذين حواليه معه، ثم يخرج حتى كان يوم الثامن ذهب إلى 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 ميناء صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا صلح سيدنا عبيدة، لا إله إلا الله، في اسمه فيما كان يأخذه، وسيدنا حنين مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأخذه من الماء الوضوء، وخبى عنده واشتكوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه صلى الله عليه وسلم وهبه لسيدنا العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله، واعتقه سيدنا العباس بن عبد المطلب. فهؤلاء من موالي سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما كان من مواليه سندر، قال سندر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جاء في رواية البيهقي والطبراني والإمام أحمد عبد الله بن عمروس قال كان لزنباع عبد يسمى سندرة فوجده وقبل جريت له فأخذه فجبه أخصاه وجدع أذنيه وأنفه فأتى العبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله. إن أعجبك خلّه عندك وعيش معه من دون ما تكلفه ما لا يطيق وأحسن طعامه وكسوته. ما أعجبك ورأيت شيء منه رابك لا تقطع أنفه ولا أذنه ولا بيعه. وما لا ما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا عباد الله تبارك وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم من مثل به أو حرق بالنار فهو حر. على أي واحد من الموالي والمملوكين مثل به سيده وإلا حرقه بالنار فهو حر خلاص يخرج من 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 ملكه فهو حر وهو مولى الله ورسوله. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم اشتراه وأعتقه وقال اذهب فأنت حر. فقال رسول الله أوصي بي. قال أوصي بك كل مسلم. اللهم صل عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم إنه أخبر سيدنا عمر وبلغه خبره فأجرى عليه الجود حتى مات. قال أوصي بك كل مسلم. لا إله إلا الله. وهكذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه. جاء هو سندر إلى عند سيدنا أبي بكر يقول له احفظ في وصية رسول الله فصنع خير وأجر عليه الجود. فلما مات ولي سيدنا عمر قال عمر احفظ في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر اختر إن شئت نجري عليك ما أجرى أبو بكر وإلا فانظر أي المواضع تختار أكتب لك إلى الأمصار. قال اكتب لي إلى مصر فإنها أرض ريف. قال فكتب له عمر إلى عمرو بن العاص أما بعد فإن سندرا قد توجه إليك فاحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلاص كلهم عرفوا الوصية وقاموا بحقها يعني يوصي بك كل مسلم. قال فكانت في محلها عند أهلها الذين يراعون الحقوق والحرمة عليهم رضوان. لما وصل إلى مصر قطع له سيدنا عمر بأرض مصر معاشا عايش فيها معاش فحتى توفي. لما توفي أرجع الأرض إلى بيت مال المسلمين. لا إله إلا الله. في أثناء ذلك يروي ابن سعد في الطبقات أنه كان له موقف مع عمرو بن العاص. أقبل عمرو بن العاص يوم يسير سندر معه. كان سندر ونفر معه يسيرون بين يدي عمرو بن العاص أثار الغباء. مذ الأمير حقهم وراهم امتلأ غبار. جعل عمرو طرف عمامته على أنفه ثم قال اتقوا الغبار فإنه أوشك شيء دخولا وأبعده خروجا. أقرب شيء يدخل الباطل وأصعب شيء يخرج. وإذا وقع على الرياح صار نسمة. قال بعض الأولئك نفر تنحوا قال لا هذا مولى سيدنا سندر. قيل له ألا تتنحى يا سندر؟ قال عمرو دعوه فإن غبار الخصي لا يضر. يضحك عليه قال هذا المخصي غبار الخصي. كان يهذب ويضحك عليه. قال خلوه سندر ما بغيره خلوه ذا الخصي عبار الخصي غبار الخصي لا يضر. قال عمرو يغفر الله لك أنا بحمد الله من المؤمنين. انظر إلى إيماني وديني ما تنظر إلى شيء في خلقتي ولا في صورتي. انظر إلى ما أعطاني الله من الإيمان وجعلني مولى لرسول الله وأعطاكم وصية بي. لا إله إلا الله. فقال سندر قال يا عمر أما والله لو كنت من المؤمنين ما أذيتني. قال يا فو الله كان أبو عين أيضا من المؤمنين. قال لقد علمت أني سألته صلى الله عليه وسلم أن يوصي بي، فقال أوصي بك كل مؤمن. سكت عمرو بن العاص عند الوصية ما قدر يقاوم بشيء، يعمل بشيء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يبلغ ما في كتب السير من الموالي إلى فوق 60 مولى ذكروهم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أجمعين، وأدخلنا وإياكم في دائرة قربهم ومحبتهم ومودتهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وننتقل إلى الرسل الذين أرسلهم نبينا صلى الله عليه وسلم برسالاته إلى ملوك الأرض وإلى النواحي ليبلغوا عنه رسالة الله تبارك وتعالى. وهذا يسألها ليجوز إعطاء للبيت الزكاة الآن في الزمن انقطاع خمس الخمس عنهم، هذا الأفتى كثير من أهل العلم بجواز ذلك أخذا من ربط صلى الله عليه وسلم الحكم في قوله فإن في خمس الخمس ما يكفيهم، ومن تورع منهم عن أخذ ذلك فهو أولى به، ولكن من كان منهم ذا حاجة وصار المسلمون لا يعطونهم غير الزكاة ويتركونهم لا تصح لهم الزكاة ولا يعطونهم غير الزكاة فيشتد الحال عليهم. فبذلك يقول الإمام أحمد بن حسن العطاس أفتى 14 من الحفاظ بجواز إعطائهم من الزكاة، فلا يجوز إعطائهم إلا فيهم إن فيهم إلا أن فيهم من يتورع عن ذلك ولا يريده، فهو أولى به وأرفع. لذلك والله بالله التوفيق يكرمنا وإياكم وإن حبان الطلاب ونحبان أصحابنا ذو الحق علينا يصلح جميع شؤون النبي عليه الصلاة والسلام، صلحنا ولكم ولهم به كل شان، ورعانا في السر وفي الإعلان، يربطنا بالقرآن الذي أوحى إليه وأسرار القرآن الذي أوحى إليه وعلم القرآن الذي أوحى إليه، ورزقنا الاطلاع من تلك العلوم والأسرار على نصيب الوافي الذي خص به خاصة محبوبيه في الظاهر وفي الخافي، وأن الله سبحانه وتعالى يشفينا فهو خير شافي بسر القرآن وما نزل القرآن من جميع أمراضنا وعللنا الظواهر والخوافي، فمنحنا وإياكم رضوانه الأكبر وفرحظنا من هذه الليالي وهذه الأيام وجوده الأغمر فيها على أهليها، ويعجب تفريق كروب المسلمين في المشارق والمغارب ويدفع عنهم جميع المصائب والنوائب، حول الأحوال لأحسنها بالله إياكم فوق أمالنا من خيراتها الكبيرة في الدارين مع اللطف والعفو والعافية والتوفيق لما يحب، إلى حضرة النبي محمد.